بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فما زلت مع خلق الوفاء ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، وذكرت مجموعة من النصوص في الكتاب في القرآن الكريم فيما يتعلق بقضية الوفاء بالعهد. وبالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث التي فيها الأمر بالوفاء فيها الأمر بالوفاء بالعهد كثيرة جدا. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية في واقع الأمر لهذه القضية العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه مجموعة من الأحاديث التي يأمر فيها بالوفاء ويحذر فيها من الغدر. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته، فمن فعل طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية لهذا الخلق العظيم، خلق الوفاء. ولذلك يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن خيار عباد الله الموفون الطيبون. وبالنسبة للغدر، حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغدر، وقال: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى بالعهد في مناسبات متعددة منه صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كان يبين بأن عدم الوفاء بالعهد هو من أخلاق المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظر فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. والحديث له بقية فيما يتعلق بفوائد الوفاء بالعهد وآثار الوفاء بالعهد، نذكره إن شاء الله في اللقاءات القادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88. يقول فضل الشيخ: ما حكم أن أصلي الفجر يقول بعد طلوع الشمس؟ يقول بسبب النوم الذي غلبني، فيقول هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله، أولا لا يخفى بأن الله عز وجل فرض الصلوات الخمس وجعل لها أوقاتا، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من يبدأ من وقت انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، والعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أذان الفجر. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم، يجب عليه أن يقوم إلى الصلاة، ولا يجوز له أن يتكاسل عنها، والتكاسل عنها هو شأن المنافقين. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الأمر الثالث ما يتعلق بعدم التقصد تفويت الصلاة، فإن الإنسان قد يغلبه النوم أو النسيان أو السهو مثلا، فإن هذا معذور، هذه من عوارض الأهلية، بشرط أن لا يتقصد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم تفريط. فإذا غلبك النوم واجتهدت وضعت الوسائل التي تعينك على القيام ثم ما قمت، لا حرج عليك تقوم فتتوضأ وتصلي بعد طلوع الشمس قضاء لا أداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: كنت مسافر، ويقول دخلت المسجد وجدت جماعة يريدون أن يصلوا، فيقول قدموني للإمامة، فيقول أتممت الصلاة، ثم يقول صليت بعد ذلك العصر قصرا.
الحمد لله، لا حرج عليك في ذلك، لعلك رأيت أحوال الناس، لأن من الناس لو صليت بهم ركعتين قصرا لا يفهمون بأنك مسافر، أو لا يعرفون كيف يعني يتعاملون مع ما تبقى من الصلاة، فلا بأس. فالمسافر لو صلى إحدى الصلاتين تمام غير قصر ثم صلى الثانية قصر بمثل هذه الحالات لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: لا يجوز أن أطلب الزكاة من شخص ويقول لا أخبره بأن هذا يعني هذه الزكاة لي، ويقول أنا محتاج ومديون، فيقول إذا أخذتها بنية أن أعطيها للفقراء من هذا الشخص ثم يقول أخذتها لي هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا قلت لهذا الشخص أعطني الزكاة أوصلها إلى الفقراء والمساكين، فإن لا تحل لك، لأنك الآن قمت مقامه في النيابة، قمت مقامه في دفع الزكاة، فأنت نائب عنه، والنائب لا يأخذ، النائب لا يأخذ. أما إذا قلت له عندك زكاة، إذا عندك زكاة أعطني، ولا تقول أعطني لي وتركت هذا، لا حرج عليك أن تأخذ إذا كنت يعني لا تستطيع أن تفصح الأمر بالنسبة أن تفصح لصاحب الزكاة الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8-8 يقول فضل الشيخ كيف تكون صلاة القضاء الفائتة ليومين؟ يقول كنت في المستشفى بعد الإنعاش.
الحمد لله، أولا الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوب ويجعل ما حصل لك من مرض كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني، إذا كنت في غيبوبة ومضى عليك 3 أيام أو يومين مثلا مستمرة الغيبوبة مستمرة معك فلا قضاء عليك. الأمر الثالث، إذا كنت لا في وعيك ولكنك ما استطعت الصلاة، تقضي هذه الصلوات، تقضيها دفعة واحدة، مرة واحدة، تختار الأوقات في اليوم مثل وقت الضحى ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، وتقضي هذه كلها. إذا شق عليك ذلك تقضي ما استطعت، وإذا ما استطعت أن تصلي مثلا أكثر من صلاة في اليوم فتصلي مع كل صلاة صلاة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أخ عبد العزيز تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز تفضل.
أهلا مرحبا، جزاك الله شيخ الشيخ عزيز الله يبارك فيكم.
الله،
أنا سمحت كنت أسأل، أنا كنت خالي هم 2 كانوا اقترضوا مني قرض ممكن من 2010 أو قبل 2010 من هنا وأنا في الإمارات، وبعد الفترة بعد 10 سنين
كيف أخ عبد العزيز؟
اقترضوا مني مبلغ من 2010 تقريبا ونحن هنا في داخل الدولة، وعندما أعطوني المبلغ يردوه قالوا لي لا ده كان أعطوه الأيام دي، قالوا كان السعر منخفض، سعر كان يعني نفس سعر 2010
يعني أرجعوا المبلغ منخفض
يا في بسعره 2000
بسعر 2010 واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز. نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد العزيز، يقول اقترض منه خاله يقول في 2010 والآن يقول يعني يريد أن يرد أو أرجع هذا الدين بسعر منخفض بسعره في سنة 2010.
الحمد لله. بالنسبة لسداد الديون، هل يكون الرد بالمثل أو بالقيمة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن رد الدين يكون بالمثل، فإذا أخذ منك 1000 يرد 1000 سواء ارتفعت قيمة 1000 أو انخفضت، هذا قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم أن يذهب إلى أنها بالقيمة، ولا شك بأن هذا فيه جانب يعني التخريج على أنه إذا اشترط ذلك يكون ربا، إذا اشترط ذلك يكون ربا. ولذلك يجوز في مسألة أخرى وهي صرف الدراهم بالدنانير، يجوز من غير اشتراط، غير اشتراط. ولذلك إذا اشترط عليك الرد بي 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 بنفس بالقيمة فهذا قد يكون فيه أيضا يعني شبهة الربا. القول الآخر قالوا بأنه يربط بالذهب في وقت القرض، يربط بالذهب. في قول رابع قالوا بأن الخسارة إذا كانت يعني أكثر من الثلث فإنه يعوض، إذا كانت أكثر من الثلث فإنه يعوض. عموما يعني الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا شخص اقترض من آخر مبلغا ثم في وقت الرد انخفضت قيمة هذا المبلغ، فيعني ينبغي له أن يكرم من أحسن إليه ولا يدخل عليه ضررا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقترض كان أحسن الناس أداء وكان يعطي أفضل مما أخذ صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل، إذا كانت قيمة المبلغ انخفاضها قليل فرض بالمثل، أما إذا كان انخفاضه يزيد على الثلث فينبغي على خالك أن يرد لك يعني المبلغ بالمثل، وأيضا أن يكرمك بشيء. وهذا يمكن أن يكون تلفيق بين هذه الأقوال اللي أنا أشرت إليها قبل قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يريد نصيحة للنساء من يقول كثرة الطلبات والكماليات على الأزواج.
الحمد لله، لا شك بأن الحياة الزوجية يجب أن يتشارك الجميع في الصلاح، صلاح الأسرة وفي استقامتها، وأيضا فيما يتعلق بالأمور الحياتية اليومية، ومن جملة ذلك الابتعاد عن الإسراف والتبذير. فالله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا التبذير يقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف هو الزيادة على القدر المباح، وأما التبذير فهو استعمال المال بالحرام. ولا شك أن المرأة مسؤولة في بيتها كما أن الرجل مسؤول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع، أما استرعى حفظ ذلك أو ضيع. فوصيتي لأخواتي وبناتي وأمهاتي أن يتقين الله عز وجل في بيوتهن، وأن لا يسرفن، وأن لا يبذرن، وأن لا يتعاملن مع الأزواج تقليدا للنساء اللائي يعني ربما يبالغن في شراء الكماليات أو التحسينيات، ولا يهمهن من أين أتى الزوج بهذا المال، شقي به أم لم يشق. ولذلك كل امرأة سيسألها الله عز وجل عن بيتها. وقد ذكر العلماء من جملة ما يجب على المرأة أن تحافظ عليه في بيتها كما أنها تحافظ على فراش زوجها وتحافظ على ولدها، على ولد زوجها منها، كذلك يجب عليها أن تحافظ على مال زوجها. والمحافظة على مال الزوج من حيث الوجود بعدم تعريضه للتلف وعدم تفريطه، ومن حيث العدم بحيث أنها لا تستعمله استعمالا يعني قائم على التبذير وعلى الإسراف. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخادم مسؤول سيسأله الله عز وجل عن مال سيده، فكيف بالمرأة؟ فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن هذا الزوج الذي يشقى ويتعب ويصل الليل بالنهار ربما، ويحصل على المال بكد اليمين وعرق الجبين وشقاء الحياة، تأتي المرأة بكل سهولة فتبذر في ماله وتسرف أو تطالبه بأشياء ليس باستطاعته أن يوفرها لها، لا شك بأن هذا يعني أمر غاية في الخطورة، ويتنافى مع أخلاق المرأة المسلمة الصالحة القانتة التي تخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الماء الذي يهدر في البيت من دون مبالاة، من الذي يدفع فاتورة الماء؟ الزوج. هذه الكهرباء التي لا يرشد أصحاب البيت في استعمالها، من الذي يدفع فاتورتها؟ الزوج. هذا الغاز الذي يهدر في البيت ويبالغ في استعماله، من الذي يدفع الفاتورة؟ الزوج. طيب إذا كانت المرأة قد أغناها الله عز وجل ويسر لها زوجا يقوم عليها، عليه أن تشكر هذه النعمة. ومن شكر الله عز وجل هي عدم الإسراف والتبذير والوقوف مع الزوج في حقيقة ممارسات كثيرة حياتية الآن، يعني بعض الناس ما انتبه لها، بل بعض الناس أصبح يقلد بعضهم بعضا، مثل استعمال الكهرباء الزائد عن قدر الحاجة، استعمال الغاز، استعمال الماء، هذا الهدر، هذا كله زيادة على أن يتنافى مع تعاليم الشريعة. وكذلك هو عبث وعدم المحافظة على هذا الحق العظيم. ولذلك أنصح أخواتي وبناتي وأمهاتي بتقوى الله عز وجل، وأن لا تنظر إلى الهالكة كيف هلكت، ولكن تنظر إلى الناجية كيف نجت.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا مات نعم أبو مريم تفضل. نعم تفضل أبو مريم على الهواء.
أنا والله أخوي كيف حالك؟
الله يبارك فيك مريم يحفظك.
مساك الله بالخير أنت والشيخ عبد العزيز.
مسيك بالنور العافية.
الله يحفظك. بس عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول إني كنت مسافر وبعدني كنت في الدولة يعني كنت في أبو ظبي بعدني صليت الظهر جماعة مع الإمام وعقب صليت الظهر قصر وطلعت. يوم وصلت يوم العصر اللي وصلت دبي العصر ولا قد أذن يوم وصلت العصر فهل علي أعيد العصر وإذا بعيدها أعيدها قصر ولا أعيدها شو اسمه أربع ركعات؟ هذا السؤال الأول أخوي. السؤال الثاني طول لي بعمرك صليت بعد مرة العشاء بس يعني القبلة كانت يسار وصليتها يمين طول لي بعمرك فعلى آخر ركعة أني بخلص يا النسيب يقول لي ترى القبلة عكس انا سلمت وقلت له لا ترى يعني الدين يسر وأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله فهل هذه اعيدها الحين ولا ما اعيدها ولا كيف واذا بعيدها اعيدها وقت العشاء ولا اعيدها توني الحين اتوضى واصليها. السؤال الاخير اخوي طول لي بعمرك بس ان اذا افترضنا ان ام الحرمه مثلا عندها عادات سيئه وانا ما بالعيال مثلا يتعودون على هذه الاشياء فهل أؤثم أنا إذا منعت العيال يروحون بيت أبوها بحيث أن ما يتعلمون هالأشياء وهل أكون أنا سبب بأن قطعت الرحم أن ما يزورون جدتها وكذا؟ فهمت علي أخوي؟
نعم واضح إن شاء الله. جزاك الله خير مريم الله يبارك فيك.
ربي
يحفظك. حياك الله. نعم نجيب فضل شيخ سؤال بمريم يقول أنه مسافر يقول لا زلت في الدولة ويقول فصيخ أنه صلى الظهر جماعة مع الإمام والعصر قصر يقول وصلت العصر إلى دبي وقد أذن يقول صلاة العصر يقول هل أعيد العصر مرة أخرى؟
الحمد لله بالنسبة لمن صلى في السفر قصرا وجمعا ثم وصل البلد وأدرك الصلاة التي صلاها في السفر فإنه لا يعيدها ولله الحمد والمنة لأنه صلاها بنص شرعي ولذلك لا يعيد هذه الصلاة فتكتفي بما صليته في السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كنت أصلي العشاء ويقول القبلة كانت عن يساري ويقول أنا صليت جهة اليمين ففي آخر ركعة يقول فضيلة الشيخ أنه نبهني أحدهم وقال لي القبلة في جهة اليسار فيقول أنا أكملت الصلاة بعد الصلاة يقول يعني قلت له أن الدين يسر وأينما تولوا فثم وجه الله.
الحمد لله. أما قوله الدين يسر فنعم كلمة صحيحة لأن الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج قل جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى لكن هذه القاعدة ما تطبق أخي الفاضل وتسحب على كل شيء فشروط الصلاة هذه مهمة جدا والشرط والعلامة و الشرط يتقدم المشروط وأعظم شروط الصلاة كما ذكر العلماء استقبال القبلة ذكروا استقبال القبلة ومنهم من ذكر الوقت ومنهم من ذكر الطهارة والمقصود بأن من شروط صحة الصلاة أن تستقبل القبلة لقول الله تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ولما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ومسألة الانحراف عن القبلة ينظر فإذا كان الانحراف يسيرا بمعنى ما خرجت إلى جهة أخرى فلا حرج في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة للوضع الناس في المدينة وقد يكون ما بين الشمال والجنوب قبلة لمن كان في الجهة المقابلة إذا كانت اتجاه القبلة كان إلى غير إذا كانت صلاتك إلى غير جهة القبلة بالتمام يعني اتجهت يمينا بدرجة كاملة أو شمالا بدرجة كاملة أو يعني استدبرت القبلة فالصلاة لا تصح بمثل هذه الحالة إلا في حالة واحدة أنك اجتهدت وبذلت وسعيت واستخدمت كل الوسائل التي تدلك على القبلة ثم قدر الله وبعد الانتهاء من الصلاة وإذا بك قد خالفت وإذا بك قد صليت إلى غير القبلة نقول لك صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت أما إذا نبهك أحد في الصلاة، يعني في الصلاة، وقال لك أنت إلى غير القبلة فينظر. فإذا كان انحرافك عن القبلة انحراف يسير مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، الجهة القبلة، لكنك أخذت يعني يمينا قليلا أو شمالا، لا حرج، صلاتك صحيحة. أما إذا كان نبهك أثناء الصلاة وقال لك أنت على غير القبلة، يعني القبلة يعني على اليمين، يعني اتجاه كامل، أو على اليسار أو إلى الخلف مثلا، فهذا ينظر. فإذا كان كنت قد اجتهدت وسعيت وبذلت الـ يعني تحريت القبلة ثم أخبرت أثناء الصلاة، فصلاتك صحيحة ولله الحمد، تستدير إلى القبلة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، صلوا إلى بيت المقدس ثم جاءهم آت وقال لهم القبلة تحولت، فتحولوا أثناء الصلاة ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاته. أما إذا دخلت الصلاة من دون اجتهاد، ما اجتهدت ولا تحريت ولا استقصيت، ثم قال لك شخص أنت على غير القبلة أثناء الصلاة، فصلاتك باطلة من أصلها، لأنك صليت إلى غير القبلة ولم تجتهد، وإنما صليت كيفما اتفق. أرجو أن يكون يعني الجواب واضحا، ولعلي ألخص الجواب بالتالي. أولا، إذا اجتهدت في مسألة القبلة ثم تبين لك بأنك صليت على غير القبلة بعد الصلاة أو نبهت أثناء الصلاة فرجعت إلى القبلة، صلاتك صحيحة. الثاني، إذا صليت من غير اجتهاد إلى القبلة وتبين بأن انحرافك عن القبلة بدرجة كبيرة، صلاتك باطلة، سببها عدم اجتهادك وتحريك. المسألة الثالثة، إذا كان الانحراف عن القبلة لا يخرجك عما ما بين المشرق والمغرب أو عما بين الشمال والجنوب إذا كنت في جهة أخرى، فصلاتك صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات.
الله يحييك الشيخ، نسلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال الشيخ، عندنا مزرعة نحن نزرع فيها الحبوب والقمح وهذا، ولكن عندنا طيور يعني مثل ما قلت تخرب المزروعات هذه، فكيف نتخلص منها بارك الله فيك؟ يعني هل نضع لها شيء مصايد أو مثلا سمو أو كيف الطريقة؟ الله يحفظك
إن شاء الله. إن شاء الله،
الله يجزيك خير،
جزاك الله خير، الله يحفظك بهزاء، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. أبو عمر تفضل.
ألو، السلام عليكم شيخنا الأكارم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، الله يبارك فيك يحفظك.
الله يبارك فيكم شيخي، بس عندي سؤال قرب الشيخ.
نعم.
في سورة الكهف الكريمة شيخي، في آية الآيات الكريمة قصة أصحاب الجنتين، في الآية التالية اللي وكان له ثمر فقال لصاحبه، في كلمة صاحبه ما فيها همزة أو عفوا ألف ممدودة، بينما في نفس السياق الآية بعد هذا كم من آية في قال له صاحبه، ففي هنا همزة ألف ممدودة، فهل في هدف يعني هذا الاختلاف أو في يعني
شو أنت تقصد أن الآية كتبت لصاحبه الأولى؟ الآية كتبت لصاحبه الأولى من غير ألف.
ألو؟
نعم أسمعك، أسمعك بعمر.
ألو؟
نعم، واضح إن شاء الله السؤال، جزاك الله خير بعمر. نعم، نجيب فضل الشيخ السؤال. أبو مريم يقول فضل الشيخ، أم الزوجة عندها بعض العادات السيئة، ويقول أنا لا أريد الأبناء أن يعتدوا على هذه العادات السيئة، فيقول إذا منعتهم من الذهاب عندها، يقول هل أكون قاطع للرحم؟ يقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للأب مسؤول عن أولادي مسؤولية كاملة، وإذا كانت الجدة لديها أخلاق سيئة أو ممارسات سيئة ويخشى الأب على أولاده من الانحراف أو من التقاط مثل هذه الأخلاق، فله الحق الكامل في أن يمنع أولاده من الذهاب. لكن أنا أنصحك بأن تجمع بين المصلحتين، وهو أولا تربية أولادك واستهداف الأولاد من الذكور والإناث بالتوعية والتوجيه وتطعيمهم بالأخلاق الطيبة الصالحة حتى يميزوا بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم، وتذهب بهم أنت أو تذهب بهم أمهم لأداء الحق الواجب العام زيارة والسلام مدة 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق، ويرجع ترجع بهم والدتهم أو أنت ما بين فترة وأخرى ما دام أن سلوك الجدة غير قويم. ويبقى قضية إقامة الحجة على هذه الجدة بنصحها وبوعظها وتذكيرها وببيان خطورة ما هي عليه، فإذا استجابت الحمد لله، ما استجابت فتستعمل مع هذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو هزاع يقول عندنا مزرعة وفيها حبوب وقمح، فيقول هناك بعض الطيور تأتي تخرب هذه المزروعات، يقول كيف نتخلص من هذه الطيور؟
الحمد لله، تخلص من هذه الطيور بوضع الأشياء التي تنفر هذه الطيور وتبعدها، وقد جرت عادة أصحاب المزارع أنهم يضعون بعض الأشياء كخيوط معينة أو أشياء وسائل تصدر أصوات مثلا، أو يضعون ما يشبه يعني صورة إنسان مثلا خشبة ويوضع عليها ثوب وشيء تنفر الطيور. إذا والله ما انتفع ما استفدتم، ممكن قتل هذه الطيور بالتسمية عليها والاستفادة من أكلها أو بيعها، ممكن لكم ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال بعمر يقول في سورة الكهف، يقول وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، يقول لصاحبه كتبت في القرآن في المصحف من غير ألف، جاءت ألف صغيرة بعد الصاد، ثم يقول في الآية التي بعدها كتبت، قال له صاحبه كتبت، يقول ألف ممدودة طويلة.
الحمد لله، أولا بالنسبة لما هو موجود في المصحف، هذا هو الخط العثماني المجمع عليه، الخط العثماني المجمع عليه، ولذلك كتب فأجمع الصحابة على هذا الخط. قضية الفروق مثل هذه اللي ذكرها الأخ السائل، هناك من أهل العلم له اجتهادات في مثل هذا الأمر، وذلك بالتدبر والتأمل والنظر والتعقل والربط، فيقولون مثلا قال له صاحبه وهو يحاوره التي كتبت من دون ألف، قال له صاحبه وهو يحاور، قالوا بأن هذا المؤمن هو الذي قال له، قال له صاحبه، والثاني الذي كتبت بألف قالوا هذا هو الكافر، فلذلك كأنه ذكروا بأن هذا تمييز بين المؤمن وبين الكافر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ أنه اعتاد أن يصوم يقول الاثنين والخميس، فيقول دعيت إلى وليمة في يوم الخميس في هذه الحالة، يقول هل يستحب لي قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله، يعني إذا كنت معتادا على الصيام صيام الاثنين والخميس، فقد استحب أهل بعض أهل العلم، استحب بعض أهل العلم لمن كان معتادا على سنة من السنن، إذا مثلا لم يفعلها لعذر ولسبب، أنه يقضيها، أنه يقضيها، فإذا أحببت قضيتها وهذا أفضل، وإذا لم تقضيها لا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للزوجة التي تعمل أن ترسل الأموال من راتبها إلى أهلها من غير علم زوجها بذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للزوجة لها ذمة مالية مستقلة يعني منفردة عن الزوج، ولا حرية التصرف في مالها، ولا يشترط لزوجها أن يتحكم فيها إلا إذا كان المرأة ليست رشيدة ولا عندها الاستطاعة لإدارة مالها، أو ممكن يعني هذه المرأة تتعرض للابتزاز، ومثلا مثل ما يحصل من بعض الممارسات التي يبتز فيها الأموال، نعم لزوجها التدخل، أما إذا كانت تريد أن تساعد أهلها فيجوز لها ولو لم يعلم زوجها بذلك، ما دام أنها ستقع الأموال في أيدي أمينة من أهلها يستعملون استعمال صحيح غير يعني غير استعمال مثلا آخر، فلها ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا الأخ الذي ينتهي رقمه ب069 لو تتواصل مع المخرج إن شاء الله يجيبك على ذلك. أيضا فضل شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سافرت إلى دولة أجنبية، فيقول فضل الشيخ أني كنت يقول أكل، لكن يقول ابتعدت قدر المستطاع عن اللحوم والدجاج، فيقول فضل الشيخ هل هذا من التنطع أم هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، لا هذا خروج من الشبهات وليس من التنطع، لكن لا تأمر غيرك بذلك، هذا تورع لنفسك، لا تأمر غيرك بذلك، إذا فعلت هذا فأنت خرجت من الشبهة، لأن يشاع أن أغلب اللحوم يعني الذبائح هذه لا 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 تذبح بشكل سليم وكذا، فأنت احتطت لدينك ما فيها شيء، بشرط أن لا تجعلها يعني قاعدة للناس، تقول لا أحد يأكل لا أحد كذا، فعلت هذا لنفسك أحسنت في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يستحب للمسلم أنه يحمد الله بعد الأكل والشرب، وهل يكون فضيلة الشيخ ذلك يقول أثناء الأكل أو يكون بعد الانتهاء تماما من الأكل؟
الحمد لله، السنة أن يحمد الله بعد ما ينتهي من الأكل، قل الحمد لله الذي أطعمنا هذا، الحمد لله الذي رزقنا، ويأتي بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الطعام. نعم أيضا إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، ولذلك كان بعض السلف إذا رفع لقمة وأكل قال الحمد لله، وهكذا يحمد الله على كل لقمة، فلذلك حمد الله يكون في أثناء الطعام وبعد انتهاء من الطعام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز التبرع بما يبقى من ملابس وغيره من أغراض الميت؟
الحمد لله، الجواب نعم برضا الورثة، بشرط أن يرضى جميع الورثة، فإذا رضي جميع الورثة بالتبرع يعني يكون هذا صدقة عن الميت، ويكون أجر أيضا للأحياء من الورث.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.